بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نتابع بحثنا، ينبغي لنا أن نستنكر الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي، هذا النظام الهمجي وهذا النظام الوحشي الذي يتعامل مع شعبه بمثل ما يريد من دون أي قانون ومن أي شيء. فقتل جمع من الأبرياء من المؤمنين من المتدينين ومن الشرفاء بهذا الشكل، والحكم عليهم بالإعدام وإنفاذ الإعدام، في الحقيقة كان جريمة كبيرة جدا. والأمر الذي أعجب من ذلك أن الدول التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وتتحرك لشيء في أقصى بلاد العالم لم يأخذ موقفا من هذا الحركة المجرمة ومن هذا القتل يعني مظلوم ومن دون دليل. وهذا إن دل على شيء يدل على أن يحكم على عالمنا المعاصر، على الدول الراقية الكبيرة المدعية للديمقراطية، تحكم عليهم الهمجية وعلى ما يريدون. ولذلك قتل هذا قاشقري رضوان الله عليه أمر ثار كثير من الناس وكثير من الأنظمة لها، ولكن قتل هؤلاء الشهداء المظلومين الذين لعلهم لم يكونوا حتى لهم حركات سياسية رسمية ولم يكن لهم أي شيء يأخذونهم على هذا الشيء، والحكم عليهم بالإعدام كان عملا وجريمة كبيرة جدا. فينبغي لجميع الجهات، المؤسسات، العلماء والمدرسين والمؤسسات الدينية والمنظمات والجمعيات، أن يعلنوا استياءهم وإدانتهم لهذه الجريمة البشعة ولقتل هؤلاء المظلومين ولمن يجري في السعودية من الهيمنة الظالمة على الشعب وإخماد أي حركة أو أي يعني حياة لهذا الشعب. وأنا كثيرا ما أعبر أن السعودية أصبحت هي سجن كبير، لا حرية لشعب السعودية أبدا، حتى في أبسط أمور لكل شعب هذا الحق، وانتسابهم إلى ما أدري جاسوس أو ما شابه ذلك من الأكاذيب أمر واضح البطلان. هؤلاء كانوا من المؤمنين، من عامة الناس الذين كانوا يعتنقون مذهب أهل البيت عليهم السلام، ففعلوا بهم ما فعلوا. فعلى ذلك ينبغي إدانة هذه الحركة كي لا تتكرر ولا أغلى يعني تثبت وتسجل في التاريخ. هناك أحرار يدافعون عن المظلومين في العالم، وأنا كل حال نحن ندين ونستنكر هذه الحركة وهذا العمل، ونقف مع المظلومين في السعودية مع عوائلهم، عوائل هؤلاء الشهداء، ومع الشعب الحجازي الذين هم يعيشون في أجواء حالكة ومظلمة من خلال هذا النظام الظالم الجائر الهمجي أو الوحشي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم بغفرانه ويسكنهم فصيح جنانه، ويأخذ ثأرهم ممن ظلمهم من هذا النظام الغاشم. وأنا أرى أن هذا إن دل على شيء يدل على ضعف النظام، أنها هي ارتكبت جرائم، هي دولة في الحرمين وحاكمة على الحرمين، و ومع ذلك هي واقفة مع عدوة المسلمين الصهيونية، وهكذا تدفع أموال الناس، أموال الشعب الحجازي، أموال المسلمين إلى هؤلاء، إلى ترامب وإلى الصهاينة وإلى غيرهم، ولكن في مقابل شعبها تكون بهذا النمط. وبعبارة أخرى أدلاء على الكافرين، و يعني أدلاء عند الكافرين، وشماء وحكام و يعني فتاكون على أهلهم وعلى شعبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أراضي المسلمين من أيدي هؤلاء الظلمة، كما بشر بذلك الإمام الخامنئي رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه، حيث قال: نحن لا نبالي بما يعطى إلى الدولة السعودية من الانتغنية النووية والمعامل النووية، بينما نحن نعرف إن شاء الله أن قريب سوف يقع بيد المجاهدين هذه الأشياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل هلاك هذا الدولة الظالمة، وأن تحكم على أراضي الحرمين وعلى بلادنا، بلاد إخوتنا الأعزاء، إن شاء الله حكومة معتدلة ماشية مع عامة الناس ومراعية لحرمة الناس وحريتهم، وواقفة مع شعبها دون هؤلاء المهيمنين والظالمين عليه. هديه الى ارواحهم وارواح سائر الشهداء ثواب الفاتحه والصلوات. اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان بحثنا حول الروايات المهمة، لأنه لا يجوز أي خروج وأي انتفاضة وأي حركة قبل ظهور القائم عليه السلام. وذكرنا الروايات وناقشنا بأسنادها ودلالاتها أنها غير وافية، بل غير دالة على أنه لا يجوز أي خروج، وإنما إن دلت على شيء مع غمض العين الضعف الأسناد أنها إما رافضة لبعض الحركات التي تكون ضد الظالم من ظالم آخر، يعني التنافس في الحكومة والقوة، كما تعرفون أنه ليس كل من خرج على الظالم فهو حق، فكثيرا ما الظالمين يقاتلون الظالمين فيما بينهم، فكل حركة ضد الظالم ليس معناه أنه حق، كما أن مثل عليه السلام ما صدوا حركة أبو مسلم الخراساني الذي كان يدافع عن بني العباس، وبني العباس كانوا يناكسون بني أمية لوصول الحكم، فكثير منها إشارة إلى تلك الحركات، وبعضها إشارة إلى الحركات الغير المدروسة وغير المنتجة نتيجة مفيدة في فضيحة الباطل أو إغامة الحق، وبعضها كانت ناظرة إلى هؤلاء الذين كانوا يقومون ويخرجون باسم المهدي عليه السلام، وكان بعض الناس يزعمون أنهم هم المهدي، ولذلك أئمتنا عليهم السلام رفضوا تلك الحركات. ولكن أنه لا يجوز أبدا أي حركة، قلنا أولا الروايات التي استدلنا بها على ولاية الفقيه، وولاية الفقيه إقامة الحدود وإقامة الأحكام الشرعية بوسط الفقيه، هذا يدل على أنه ليس هذا أمرا محرما، بل كلما استطاع الفقهاء العظام أن يقوموا بإنشاء دولة أو إنشاء قدرة ولو في ناحية ما لإقامة الحق فعليهم أن يفعلوا ذلك، وهذا واجب عليهم، مضافا إلى ما دل على ما يدل من الآيات القرآنية والروايات المسلمة على لزوم إنفاذ الأحكام الشرعية بمقدار الميسور. وكذلك ما دل على الأمر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما دل على لزوم رفض الباطل وعدم الركون إلى الظالمين، بينما يجب على كل حال للناس أن يكون لهم نظام، فإذا كان هناك رفض للحكومات الباطلة والركون إلى الظالمين فلا بد أن يكون له بديل. فعلى ذلك لا يمكن أن نختلف ونأخذ بهذه الروايات، ولو تنازلنا عن ضعف الأسناد وعن ضعف الدلالات وقلنا أنها تدل على عدم جواز القيام قبل ظهور الحجة عليه السلام، فلا بد أن نرفضها كذلك، لأنها تخالف مسلم القرآن ومسلم السنة، السنة القطعية من الروايات المتواترة، وكذلك الآيات القرآنية التي تنادي بإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولذلك لا بد إما أن نضربها على الجدار، ومما يستفاد من بعض الروايات تضربه على الجدار، أو ما خالف قول ربنا لم نقله، وأن كلامهم كلام جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لا بد من رفضها، إما ضربها على الجدار، وإما أن يعني أن نجعل معناها على الله تبارك وتعالى، نرد علمها إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نصدق أنها رافضة لأي حركة وأي إقامة حق وأي دعوة إلى الدين قبل ظهور الحجة عليه السلام، ولزوم الخنوع والخضوع للباطل ولما يجري في عالمنا المعاصر. مضافا إلى ذلك نحن تطرقنا بعد ذلك أنه إن دلت هذه الروايات، إن دلت أو لو دلت، هناك روايات وأدلة تدل على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يصدقون ويعترفون ببعض القيامات، وذكرنا قضية زيد رضوان الله عليه والروايات التي وردت حول قيامه وقداسة حركته والتصديق له، هذه الروايات ذكرناها وأشرنا إليها. ومنها من الأمور التي كذلك يمكن أن نقول بها بالنسبة إلى قضية فخ، وقعة فخ، وقعة فخ كان حركة صدقها الأئمة عليهم السلام ولم يرفضوها بل أغروا واعترفوا بها، ولذلك ما ورد من الروايات حول قضية الحسين الشهيد في قضية فخ وسائر الشهداء فخ تدل على أنهم كانوا يصدقون ويعترفون بقيامه رضوان الله وسلام الله عليه، لما رأى ظلم هؤلاء العباسيين عليهم، وكذلك موسى الهادي الذي ظلم بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام وبالنسبة إلى الشيعة صار سببا لأن يقوم ويتحرك هو رضوان الله عليه في 169 إما في ذي الحجة أو ذي القعدة على خلاف الذي في التاريخ. فقضية فخ قضية صدقها أئمتنا عليهم السلام، منها عند قيام أنه شاذر الحسين الذي هو كان شهيد فخ وقائم بهذا الأمر، شاذر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في هذا الأمر، فجاء في كلامه عليه السلام فالتفت إليه الإمام قائلا إنك مقتول فأحد الضراب فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويضمرون نفاقا وشركا فإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله عز وجل احتسبكم من عصبة، احتسبكم من عصبة. هذا التعبير منه سلام الله عليه إنك مقتول فأحد الضراب فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويضمرون نفاقا، معناه إذا كان هناك حكومة النفاق، خصوصا إذا كان الحكومة تظهر الإيمان، قد تكون الحكومة تظهر الكفر، وهذا أمره أخف مما إذا كانت الحكومة تظهر الإيمان وتبطن النفاق والكفر، إن ذلك المسؤولية أعظم. هذا تعبير من الإمام. ثم إنا لله وإنا إليه راجعون بقوله عند الله عز وجل أحتسبكم عصبة، يعني هذا العصبة التي قاموا على الحكومة وساروا على حكومة زمانهم على موسى الهادي، كان هم عصبة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك في حديث آخر يعني أن إبراهيم بن إسحاق القطان قال سمعت الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله يقولان ما خرجنا حتى شاورنا أهل بيتنا وشاورنا موسى بن جعفر فأمرنا بالخروج. وكذلك مواقف الإمام عليه السلام، هذه المواقف تدل على الاعتراف بهم وقبول ثورتهم. وكذلك كان هؤلاء الظلمة كانوا يعرفون موقف الإمام من هذه الثورات، وكانوا يحملون مسؤولية هذه الثورات إلى الإمام عليه السلام، إلى موسى بن جعفر عليه السلام بالنسبة إلى قضية حسين، وكذلك بالنسبة إلى قضية الزيد إلى إمام الصادق عليه السلام حمل المسؤولية. ثم هناك إشكال أو سؤال، إذا كان هذه الثورات ثورات حقة وكان الأئمة عليهم السلام يعترفون بها، فكيف لم يخرجوا معهم، لم يلتحقوا بهذه الثورات وما أخذوا بالسيف أن يقاتلوا في صفوفهم؟ لماذا فعلوا ذلك؟ هذا الأمر كذلك لا يدل على عدم قبولهم. قد يرى الإمام عليه السلام، لعله يرى الإمام عليه السلام لو خرج هو بنفسه لذهبت الحجة ولم يبق للناس حجة وقائم وقائد يقودهم ويدلهم على شيء. قد يرى الإمام عليه السلام واجبه أن يبقي نفسه لإفادة الناس والقيام بواجب الإمامة، كما أن الله تبارك وتعالى قدر لعلي بن الحسين عليه السلام أن يكون مريضا حتى لا يقاتل مع حسين عليه السلام ولا يقتل، أن يحفظه لهذا الأمر. وكثيرا ما نرى أن في كثير من الأعصار لا ينبغي مثلا بعض الناس الذين يصدقون بعض الحركات أن يكونوا ينخرطوا معهم في جميع الصغرى والكبرى، الصغيرة والكبيرة. إمام الخميني رضوان الله عليه والذي كان يحرض الناس على هذا الأمر، ولكن ظروفه لم يكن هو بنفسه يمشي في المسيرات أو يأخذ السلاح بيده ويقاتل وما شابه ذلك، كان عليه أن يقود ولا يمكن القيادة إلا بهذا الشكل. فعلى ذلك ليس دائما عدم خروجهم معناه إنكار على هؤلاء وعدم اعترافهم وقبولهم لهم. ولذلك هذا من الجهات، وكذلك الجهات الأخرى التي قد يكون الإمام عليه السلام يراها وفي عدم المصلحة للخروج معهم. فعلى ذلك عدم خروج الإمام لا يدل على عدم الاعتراف، وإنما الأغوال التي صدر عن أئمتنا عليهم السلام حول هذه القيامات هي حاجية عن موقفهم من تلك الحركات والقيامات. ونعرف أن قضية فخ قتل فيه جمع من بني فاطمة، منها ما ذكر في ورقة الفخ أنه قتل نفر من ذرية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقتلت رؤوسهم وسبيت النساء والأطفال، ثم أرسلت رؤوس القتلى إلى الطاغية موسى الهادي ومعهم الأسرى، وقد قيدوا بالحبال والسلاسل ووضعوا على أيديهم وأرجلهم الحديد، فأمر الطاغية بقتل السبي حتى الأطفال منهم على ما قيل، فقتلوا صبرا وصلبوا على باب الحبس. كما يقول الياقوت الحموي بقي قتلهم 3 أيام حتى أكلتهم السباع. ولهذا يقال لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ. وكذلك أن بعض الطالبين لما قتل أصحاب فخ جلس موسى بن عيسى بالمدينة وأمر الناس بالوقيعة على آل أبي طالب، ف فجعل الناس يوقعون عليهم حتى لم يدر أحد. وقال لما بلغ الأمر وهو بالمدينة حاكم المدينة يعني في أصله قتل حسين بن علي صاحب فخ، أمد إلى داره ودور أهله فحرقها وقبض أموالهم ونخلهم فجعلها في صواف المقبوضة، إيه صواف الملوك، يعني هكذا فعلوا بهم. مع ذلك كان عملهم عمل يعني عندما يكون جريمة المجرم عالية يكون سببا لفضيحة المجرم، يعني هذا الوقيعة التي أوقعوا على أهل البيت عليهم السلام من قتل النساء والأطفال والرجال، هذا كان سببا لسقوطهم عن أعين الناس، وأن تتم الحجة على جميع من يأتي من بعدهم أن حكوماتهم لم تكن حكومات إسلامية دينية. ولذلك نحن بالنسبة إلى بني أمية بن عباس لا نعترف بهم، وكذلك المحققون من السنة كذلك لا يعترفون بهم، ولو للأسف بما أنه شاع فيما بينهم من أخذ الحكم فهو لابد أن نعترف به، قد يعترفون بهارون الرشيد ومأمون العباسي والمتوكل العباسي ويجعلون بعض الشوارع بأسمائهم وبعض الميادين بأسمائهم، بينما من كان محققا وعالما وحرا في آرائه عندما يراجع إلى التاريخ لا يمكن أن يعترف بهم ك يعني حكام عدول، أنهم كانوا ظلمة، بينما كان عملهم عمل غصب لهذا المكان ووقوفهم في مكان الحكم كان غصبا منهم. مضافا إلى ذلك أعمالهم أعمال شنيئة لا تلائم الإسلام. ولذلك بعض الناس قد يذكرون يعني الفترة الحضارة الإسلامية في زمن هارون أو زمن متوكل، هذا من الأغلاط. نعم كان هناك الدولة دولة عظيمة وقوية، ولكن كل دولة عظيمة قوية ليس فخرا للإسلام، ولم يكن أهدافهم الإسلام، أهدافهم قوتهم وقدرتهم، فنشر القوة الباطنة على البسيطة ليس فخرا. فعلى ذلك نحن لا نفتقر ولا نعتز بحكومة هارون ولا متوكل العباسي ولا بعض البني أمية لعنة الله عليهم، لا نفتخر بذلك ولا نعتز، وإنما إن كان هناك عزة فللمسلمين. ولعل كان أكثر المسلمين في ذاك العصر ما كانوا يرضون بما يجري من خلال هؤلاء المجرمين. وكذلك في قضية حسين صاحب الفخ سلام الله عليه ورضوان الله عليه، روي عن أبي نصر البخاري عن محمد الجواد عليه السلام أنه قال: لم يكن لنا بعد الطف مسلأ أعظم من فخ. المقارنة بين وقعة فخ ووقعة طف، ونحن نعرف أن الطف وقعة أهل البيت ومقابلة الحق والباطل، هذه المقارنة لم يكن لنا بعد الطف مسرع أعظم من فخ، معناه أن مسرع فخ كان مسرع أهل البيت وموقف الحق لم يكن موقف الباطل. وكان الجوارد أنه لما سمع الإمام الكاظم عليه السلام بقتل حسين رضي الله عنه بكاه لأبنه بهذه الكلمات: إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى والله مسلما صالحا صواما قواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله. هذا التعابير تعابير من الإقرار على هذه الحركات، فلا يمكن أن نأخذ ببعض ما يوهم أنه لا يجوز القيام قبل خروج القائم عليه السلام. وهذا لعب الخزائي شاعر أهل البيت، يذكر قضية فخ كذلك غمور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، ويذكر هذا عند إمام الرضا عليه السلام، وإمام الرضا يشجعه على هذه الأشعار ويضيف إليهما أخبر عن شهادته سلام الله عليه. كما المقتولين في وقعة الفخ ك كذلك هم من كبار أهل البيت عليهم السلام الذين كان لهم شأن كبير، كحسين بن علي الخير ابن الحسن المثلث، ابن الحسن المثلث ابن الحسن السبت، يعني الإمام الحسن عليه السلام. وقتل أولاد الحسن عليه السلام ثمانية، سليمان وإدريس ويحيى ابن عبد الله المهد، والحسن ابن محمد ابن عبد الله المهد، ابن الحسن المثنى وعبد الله بن إسحاق ابن إبراهيم ابن الحسن المثنى، وعلي ابن إبراهيم ابن الحسن المثنى إبراهيم ابن إسماعيل طبعا. على كل حال هؤلاء شهداء. وكذلك روي في فضل شهداء فخر مما روي عن زيد بن علي عليه السلام، يعني قبل مقتل فخر بسنين، أنه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى موضع فخ فصلى بأصحابه صلاة الجنازة، ثم قال: يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي، ببعض تعبير صلى ركعتين، ببعض تعبير يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي في إصابة من المؤمنين، ينزل لهم بأكفان وهنوط من الجنة، تسبغ أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. هذا الدال على أنهم كلهم كانوا أهل الخير ومعترفون به. وعن الإمام الباقر عليه السلام كذلك: مر النبي صلى الله عليه وسلم بفخ فنزل فصلى ركعة، فلما صلى الثانية بكى وهو في الصلاة، فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وآله يبكي بكاء فلما انصرف قال: ما يبكيكم؟ فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكوا، فلما انصرف قال: ما يبكيكم؟ قالوا: لما رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله. قال: نزل علي جبريل لما صليت الركعة الأولى فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رجلا من ولدك يقتل من هذا المكان، وأجر الشهيد معه أجر شهيدين. على كل حال، وهناك كذلك روايات أخرى. قضية التي أظن ذكرت وما ذكرت قضية الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عندما أكري من المدينة إلى مكة، فلما ارتحلنا من هذا نصر بن قرواش، ارتحلنا من بطن مرة، قال لي: يا ناس إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني. قلت: أولست تعرفه؟ قال: بلى، ولكن أخشى أن يغلبني عيني أو تغلبني عيني. فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل، فإذا هو قائم، فتنحنحت فلم ينتبه، فهركت المحمل فجلس، فقلت: قد بلغت. فقال: حل محملي. فعللته، ثم قال: سل القطار. فوصلته، ثم تنحيت به عن الجادة، فأنخت بعيره، فقال: ناولني الإدوار والركوة. فتوضأ وصلى ثم ركب، فقلت له: جعلت في ذاك، رأيت قد صنعت شيئا، أفهو من مناسك الحج؟ قال: لا، ولكن يقتل هاهنا رجل من أهل بيته في إصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. فعلى كل هذه الروايات تدل على أن هذه الوقعة الشريفة التي قام به هذا الرجل العظيم كان مما يعترف بها مما يتوقع، ومثل هكذا السائر ما قام من أهل البيت عليهم السلام. وذكر هذه القصص التي مرت وما نحن نرى في كثير من أرجاء العالم، هناك قبور لأهل البيت عليهم السلام، لأولاد موسى جعفر عليه السلام، لأولاد كذا، كثير منها كانوا هم واقعا شهداء، وقيامهم قيام الحق، فأرادوا أن ينشروا الإسلام، أن يظهروا براءتهم عما يجري على المسلمين من المظالم، حتى لا يكتب باسم الإسلام وأحيانا استطاعوا في أحيانا في بعض أماكن أن يقيموا حكومة ما ولو في سوق من الأسواق. وعلماؤنا بعد ذلك كان سيرتهم هكذا، كانوا يقومون بإنشاء الحكومات، وكثير منهم جاهدوا وقاتلوا وقتلوا، ومنهم من نفي. فعلى ذلك هذه الأمور تدل على أن القيام كان أمرا مرضيا، ونشير إلى بعض الأمور إن شاء الله في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.